رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادئ ذي بدء وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نبدأ على بركة الله هذه الحلقة، وحديثنا إن شاء الله سيدور في مباحات الصلاة ومكروهاتها ومبطلاتها. نبدأ بالمحور الأول، مباحات الصلاة، ونبدأ بالمباح الأول أو الحديث حول المحور الأول، الحركة اليسيرة في الصلاة لحاجة، ما حكمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالكلام عن المباحات، هناك أشياء تباح في الصلاة وهناك أشياء تباح لكننا لن نذكرها. ما سنذكره هنا بإذن الله لا يعني الحصر وأن غير ما ذكر ليس مباحا، لكن نذكر جملة من الأشياء المباحة التي قد تعرض للمصلي كثيرا،
نعم،
وربما أشكل حكمها على بعض الناس. أولى هذه الأشياء الحركة اليسيرة لحاجة، إذا كانت هناك حاجة واحتاج أن يحرك الإنسان أحد أطرافه وأعضائه في داخل الصلاة، فإن هذه الحركة إذا كانت لحاجة فهي جائزة، وهي إذا كانت يسيرة طبعا. إذن هي هناك أن تكون حركة يسيرة ولحاجة بهذين القيدين، حركة يسيرة يعني ليست كثيرة وإنما قليلة يسيرة، وهذه الحركة أيضا هي لحاجة، يعني هو يحتاج إليها وليست من باب الترف أو الشيء الذي لا يحتاجه، فهذه تباح في الصلاة ولا حرج عليه في إعمالها ولا تبطل الصلاة. وإذا قلنا إن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطل الصلاة، ما هو ضابط هذه الحركة اليسيرة؟ ضابط الحركة اليسيرة كما هو عند الشافعية والحنابلة يرجع فيه إلى العرف والعادة، فما عده الناس أنه حركة يسيرة فيعتبر حركة يسيرة، وما عد كثيرا فإنه يعتبر حركة كثيرة. فاليسير مرده إلى عرف وعادة الناس، ما عده الناس في أعرافهم وعادتهم أنه يسير فهو يسير، وما عدوه كثيرا فهو كثير. مثال الحركة اليسيرة حك الجلد مثلا، حك الرأس، حك وجهه إذا احتاج إلى ذلك، أو مثلا تعديل رداءه إذا خشي أن يسقط رداءه أو خشي أن تسقط غترته مثلا فاحتاج إلى أن يردها، كان هناك هواء يصلي في مكان مثلا برية خشي أن يسقط أو يذهب رداءه فاحتاج إلى تعديله أو مسكه، أو أيضا كذلك أراد أحد أن يجتاز بين يديه فأراد أن يرده ويدفعه، مثل ذلك فتح الباب وخلع النعل وإصلاح، وكذلك يعني ونحو ذلك من الأشياء التي تكون يسيرة ليست كبيرة، فهذه لا تبطل الصلاة، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام جاء في الأحاديث الكثيرة التي مرت معنا في الدرس الماضي في الحلقة الماضية أنه أمر المصلي بدفع المار بين يديه، ولا شك أن الدفع الذي يمر بين يديه هذه حركة، فأمر بها عليه الصلاة والسلام، فهي حركة يسيرة مأمور بها مأذون بها شرعا. ومثل ذلك خلع النعلين في الصلاة، خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه في الصلاة لما جاءه جبريل فأخبره أن بهما قذرا، يعني نجاسة. وحمل أمامة بنت ابنته وهي أمامة بنت أبي العاص وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها ورفعها كما في الصحيحين. وجاء أيضا أنه سلم عليه الأنصار وهو يصلي فرد عليهم عليه الصلاة والسلام بالإشارة هكذا. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشي ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه لما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فأشار إليه بيده كما في صحيح مسلم. وفي صلاة الكسوف أيضا تقدم ورجع عليه الصلاة والسلام وتأخر، ولما صنع له المنبر أول ما صنع له المنبر صلى عليه، فكان يصعد عليه الصلاة والسلام عند القيام والركوع وينزل على الأرض عند السجود، فكان يتحرك في هذه الحركة لأجل أن يتعلم الناس صلاته. ونقل الإجماع على جواز الحركة اليسيرة ابن عبد البر وغيره من أهل العلم.
طيب يا شيخ، ما حكم الحركة التي ليست من جنس الصلاة؟
الحركة التي ليست من جنس الصلاة، نحن قلنا إذا كانت يسيرة لحاجة تجوز. ولعلنا نستفصل في هذا فنقول إن الحركة اليسيرة في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام. جميل. قد تكون واجبة أو تكون مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة، فهي تكتلفها كما يقول الفقهاء الأحكام التكليفية 5. أولا الحركة الواجبة، مثل لو أنه ابتدأ الصلاة باجتهاد لغير القبلة، اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن القبلة هنا.
نعم.
فصلى ثم جاءه رجل ثقة من أهل البلد فأخبره أن جهة القبلة مثلا إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى الخلف، فهنا حينئذ يجب عليه وجوبا أن يستدير إلى جهة القبلة.
نعم.
فهي حركة لمصلحة الصلاة واجبة، لأن استقبال القبلة إيش؟ شرط من شروط صحة الصلاة. وكذلك لو ذكر أن في ردائه أو غترته أو في نعليه وكان يصلي بالنعلين كان فيهما نجاسة، فحينئذ يجب عليه أن يتحرك فيزيل هذا الرداء أو هذه الغترة مثلا أو هذين النعلين اللذين بهما نجاسة، فهذه حركة واجبة لأجل أن يتخلص من الشيء من النجاسة التي يحملها معه في نعليه أو في ثوبه. ومثال الحركة المستحبة اليسيرة في الصلاة، لو تبين له أنه متقدم على من كان يصلي عن يمينه ويساره، تبين له أنه كان متقدما، أو كان بينه وبين من يصلي بجانبه مثلا فرجة، فهذه الحركة لأجل أن يسد هذه الفرجة أو يتأخر لما كان متقدما على من كان يصلي معه، هذه حركة مستحبة لأجل تسوية الصفوف. الحركة المباحة مثلنا لها كثيرا كحك يده أو رأسه أو تعديل ردائه ونحو ذلك. الحركة المكروهة في الصلاة اليسيرة إذا كانت وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، مثل ينظر إلى ساعته، يجد ناظر الساعة، هذه حركة مكروهة لأنه ليس هناك حاجة أن تنظر إلى الساعة في أثناء الصلاة. وأما الحركة المحرمة فهي الحركة التي تكون كثيرة متوالية ولغير ضرورة، ما هناك ضرورة لكنه يكثر التحرك، دائما يعدل غترته وشماغه ويقدر يفسخ نظارته ويقدر يناظر فيه ويطلع جواله ويبدأ يقرأ الرسائل في صلاته، هذه ما صارت صلاة، هذه حركة محرمة. نعم.
جميل. من المسائل، إذا ألقي السلام على المصلي فكيف يرد وما حكم رد السلام في هذه الحالة؟
يشرع للمصلي أن يرد السلام في صلاته بالإشارة، فيشير بيده هكذا، يشير بيده هكذا إذا كان واقفا مثلا يشير هكذا، ولو كان جالسا مثلا وضع يديه على فخذيه فإنه يشير بيده اليمنى هكذا. فرد السلام أثناء الصلاة يكفي فيه الرد، وهو مشروع لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، وهو مذهب جمهور العلم أهل العلم. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام بعثه لحاجة، قال ثم أدركته يقول جابر وهو يسير فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. وفي رواية فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي، رواه مسلم. فالشاهد أنه جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل حديث جابر أنه سلم عليه الأنصار فأشار عليه الصلاة والسلام بيده.
ما حكم البصاق جلكم الله في الصلاة؟
البصاق أو النخامة أو البلغم ما يسمى بالبلغم أيضا، يجوز أن إذا يعني اضطر الإنسان إلى أن يخرج هذه النخامة أو البلغم أو أراد أن يبصق في أثناء صلاته فيجوز له، هذه حركة مباحة فهي لا بد منها في بعض الأحيان، وإلا ربما أدى إلى اختناقها، أو كان مثلا صائما فلا يبتلعها ولو أبقاها لربما أدى إلى ضرره في تنفسه، فحينئذ هذه حركة في البصاق مباحة، فيشرع له مثلا لو أراد أن يدخل يده في جيبه ليستخرج المنديل فيأخذ هذا المنديل حتى مثلا يبصق فيه، فهذا جائز، هذه حركة لأجل البصاق جائزة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن بطال رحمه الله.
من المسائل، ما حكم الصلاة في النعال؟
إن الصلاة في النعال إذا علمت طهارته، إذا كانت معلومة الطهارة جائزة، مشروع لا بأس بذلك، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، بل أرشد إلى أن يصلي الإنسان في بعض الأحيان في نعليه، فقال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، فأرشد عليه الصلاة إلى مخالفتهم لأنهم لا يصلون في نعالهم، فيشرع الإنسان أن ويستحب له في بعض الأحوال وليس على سبيل الدوام أن يصلي بنعليه، بشرط أن لا يصلي بنعليه في المسجد، وإنما في مكان برية، في بر، في مكان في تراب أو حصباء. وجاء في حديث أبي مسلمة سعيد بن زيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، متفق عليه، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، لكنه يجب عليه أن يمسح القدر والأذى والنجاسة من نعليه إذا أراد أن يصلي فيهما، يتأكد أن هذين النعلين ليس بهما نجاسة. قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي وحسنه النووي وصححه ابن حجر. لكن يستثنى من ذلك إذا كانت المساجد مفروشة ونظيفة، يعني إذا كان المسجد فيه سجاد، وهذا أكثر المساجد الآن في أكثر البلدان أنها تكون مفروشة بالسجاد وتكون نظيفة، فحينئذ ويخشى أن يقدرها ويلحق بها الوسخ فإنه لا يشرع له أن يصلي بنعليه في المسجد، هذا لا يشرع، وربما أدى ذلك إلى في الحقيقة إلى ربما أدى إلى تنجيس هذه المساجد وفرش المساجد أو توسيخها وحمل القذى والتراب والأوساخ في المسجد، وربما أدى ذلك إلى حصول ضرر كبير جدا وهو تنفير الناس، فإن الناس عادة ينفرون من مثل هذه التصرفات حينما يأتي الإنسان فيصلي بنعليه في المسجد وهو مفروش بالسجاد، هذا يؤدي إلى نفرة الناس، فلا يجوز له حينئذ أن يصلي في نعليه لحديث لا ضرر ولا ضرار ودم، والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا ترتب على فعل هذا الأمر منكر أعظم منه هو نفرة الناس وأذية المسجد وتوسيخ المسجد فإنه لا يشرع له حينئذ أن يصلي في هذه النعال، فينتبه لذلك، لأن بعض الناس قد يتحمس يقول أنا من السنة أن أصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا في نعالين، نقول نعم، لكن إذا كان المسجد فيه حصباء أو تراب، لأن التراب في الحقيقة إذا جاء لا يعني لا يتأثر بهذه النعال إذا كان فيها شيء من الأوساخ، بخلاف ما لو كان المسجد مفروشا بالسجاد فإنه يتأثر بهذه القاذورات والأوساخ التي تكون عالقة غالبا في النعال، والغالب والمظنة مظنة الشيء تحمل على الحقيقة فيمنع من ذلك.
ما حكم قتل العقرب والحية في الصلاة؟
يباح قتل العقرب والحية في الصلاة، وهذا مذهب جمهور العلم الحنفية والشافعية والحنابلة وقول المالكية، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي رواه الأربعة في السنن أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية، فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة وحديث ورواية حديث عائشة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، جاء في رواية في مسلم وفي الصلاة، وذكر منها أيضا الحية والعقرب والحدية والكلب العقور إلى آخره والفأرة. نعم.
جميل. لو تبسم المصلي في صلاته هل تبطل صلاته؟
نعم، لو تبسم المصلي في صلاته كما تتبسم يا أبا بدر.
الله يسعدك.
التبسم سنة.
نعم.
لكنه في الصلاة مباح طبعا، لكن ما مبعد الواحد خلاص ما شاء الله من يصلي وهو قاعد يتبسم، يعني يوزع ابتسامات في أثناء صلاته، لا، لكنه لا تبسم أحيانا الله المستعان يمكن يجي شيء الشيطان ويذكره بموقف طريف ولا
صحيح.
ولا موقف يعني محرج ولا شيء بده يبتسم من، نقول يباح مجرد التبسم في الصلاة، وهذا لا يبطلها ما لم يتحول ذلك إلى ضحك وقهقها، يعني يخرج عن هيئة الصلاة وصفتها، وهذا بالاتفاق أن مجرد التبسم في الصلاة لا يبطلها، لأن التبسم في الحقيقة حركة الشفتين، فهي كحركة الأجفان، قالوا الفقهاء يقولون كحركة الأجفان والقدمين واليدين، فيعفى عن ذلك. ومثل ذلك لو أن المصلي مثلا تنحنح هكذا أو تنفس نفسا عميقا، أخذ نفسا عميقا هكذا، لأن النفس هذا الآن فيه صوت، يعني أخذ نفسا عميقا فهذا مباح أيضا، أو كذلك النحنحة يحتاج إلى أن يزيل شيئا من العوالق أو السوائل التي تكون عند في فوهة القصبة الهوائية لأجل ألا يتأذى أو يصل به الحال إلى الكحة ونحو ذلك، فلا حرج عليه في ذلك. أو نفخ، ينفخ أحيانا، هذا مباح ويعفى عنه. نعم. ومثل ذلك لو بكى متأثرا بالقرآن أو يتباكى لأجل التأثر والخشوع في القرآن، أيضا هذا من الحركات أو التي تدخل في المباحات في الصلاة ولا تبطل بها الصلاة.
ما حكم السجود على كور العمامة؟
كور العمامة يعني الطوق العمامة، ومثل ذلك الشماغ، لو سجد مثلا على كور العمامة أو سجد على شماغه أو سجد على الطاقية، هذه هي الطاقية، لو سجد عليها الآن وهي على جبهته يجوز السجود عليها كما نشاهد في هذه الصورة، يجوز السجود عليها إذا كان يعني إذا كان قد لبسها ويشق عليه نزعها ويبعدها، لكن إذا كان ليس هناك عذر يعني تعمد ذلك ولا يشق عليه أن يزيلها فقد يكون مكروها عند جمهور أهل العلم، إذا كان بلا عذر يكره، إذا كان بلا عذر ولا شك أن الأولى هو تمكين الجبهة من الأرض، أن يكون السجود على الأرض مباشرة هذا هو الأفضل، لكنه لو سجد على طاقيته أو على غترته أو شماغه أو على العمامة فلا حرج عليه في ذلك. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذا كان يعني، وهذا مر معنا سابقا في صفة الصلاة، قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسرد عليه، والحديث في الصحيح، فدل ذلك على أنه إذا كان هناك حاجة لا حرج عليه أن يسجد على شيء متصل به من ثوبه أو ردائه أو عمامته أو شماغه.
ما حكم شيخنا أن يأتي المصلي بذكر مشروع لسبب خارج عن الصلاة، كأن يقول مثلا إنا لله وإنا إليه راجعون، أو إذا رأى عجبا قال سبحان الله، ما حكم هذه الأقوال؟
نعم، الاتيان بذكر مشروع لسبب يعني يكون خارجا عن الصلاة لا يبطل الصلاة بالتسبيح أو الأدعية إذا لم يكن فيها مخاطبة لأحد الناس، مثل أن يعطس فيحمد الله أو يرى ما مصيبة حصلت أمامه، يرى أحدا مثلا سقط فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون مثلا، رأى عجوزا يمشي أمامه يصلي مثلا فسقط أمامه ثم قام فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لا شعورين حين يحصل الإنسان يذكر هذا الذكر لمثل هذه المواقف، أو يرى شيئا يتعجب فيقول سبحان الله، هذا لا تبطل به الصلاة، لأن هذه الأذكار هي في الحقيقة مما يقال بعضها في الصلاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وجاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الدليل على ذلك، جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين في قصة أبي بكر لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني سهل بن عمرو بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فتأخر عنهم في صلاة العصر، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس، جاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي، قال نعم، فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في الصلاة يصلي والناس خلفه، فتخلص يعني سبح أو صفق الناس بأبي بكر رضي الله عنه، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه التفت لأجل أن يرى ما الذي حصل، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قد حضر فتخلص ويعني رجع حتى دخل في الصف، وكانوا يصفقون الصحبة قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته. فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قد حضر، فأشار إليه عليه الصلاة والسلام أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه وحمد الله، فحمد الله عز وجل على ما أمره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي به فيصلي أبو بكر النبي عليه السلام وراءه، لكنه أبى عليه رضي الله عنه فاستأخر حتى استوى في الصف وتقدم عليه الصلاة والسلام فصلى ثم انصرف. قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم أو أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث أنه أن أبو بكر رضي الله عنه رفع يديه في الصلاة وحمد الله لما أمره النبي عليه السلام أن يتم الصلاة إماما، وهذا الموضع ليس فيه موضع حمد لله عز وجل، فدل ذلك على أنه يعفى عن مثل هذا في الصلاة. نعم.
أيضا من المسائل ما حكم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند الحاجة؟
نعم، جاء في سياق الحديث الذي ذكرته قبل قليل،
نعم،
قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء كما في صحيح البخاري، فالذي إذا نابه شيء إذا نابه المصلي شيء في صلاته المأموم فإنه يسبح إذا كان رجلا وتصفق النساء. فلو سهى الإمام مثلا فقام لركعة خامسة يشرع لمن كان خلفه أن يسبح به ويقول سبحان الله، المقصود بالتسبيح أن يقول سبحان الله.
نعم.
والتصفيق للنساء أن تصفق النساء هكذا، طبعا بعض أهل العلم قالوا تصفق هكذا أو هكذا، الأمر في ذلك واسع. ومثل ذلك لو استأذن عليه شخص وضرب الباب وبدأ يضرب والرجل يصلي فيشرع له أن يقول سبحان الله لأجل أن يخبر هذا الذي يطرق الباب أن هذا الرجل الذي يطرق عليه بابه هو في حال صلاة. نعم.
طيب أتممنا المحور الأول وكان الحديث فيه حول مباحات الصلاة، وننتقل إلى المحور الثاني وحديثنا فيه مكروهات الصلاة. السؤال الأول يا شيخ ما حكم العبث في الصلاة؟
يكره العبث في الصلاة وهي الحركة اليسيرة بلا حاجة. إذا كانت حركة يسيرة بحاجة هذه مباحة كما مر معنا ومثلنا لذلك، إذا كان يحك يحتاج إلى أن يحك جلده أو بشرته أو خشية على شماغه أن يسقط فمسكه أو رداء أن يسقط من هواء ونحو ذلك فعدله ومسك به، أو أراد أحد أن يجتاز بين يديه فرده، هذه حركة لحاجة. لكن إذا كانت الحركة يسيرة وبلا حاجة فهذه مكروهة، مثلا أن ينظر في ساعته أو ينظر في جواله أو يفرقع أصابعه في أثناء الصلاة، يفرقع الأصابع، أو مثلا يعني كلما سجد وضع نظارته ثم أو يضع عقاله ثم يرفعه ثم وهكذا.
نعم.
هذه ليست هناك حاجة يعني مثل هذه الحركات فتكون مكروهة. وجاء في حديث عن شعبة مولى ابن عباس قال صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، يعني فقع أصابعه فرقعها.
نعم.
قال فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما ذلك كما في سنن ابن أبي شيبة، وهذا سنده حسن. وهذه لا شك أنها حركة مكروهة لأنها عبث مناف للخشوع، كما للأسف يحصل عند كثير من الناس أنه يعني يشتغل كثير من الناس يناظر ساعته، وفي كل ركعة يقوم يناظر ساعته، لا سيما في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد. يا لطيف، يا كثر الناس اللي يناظرون في ساعاتهم، وطول الإمام الله ما ركع، الركعة الماضية أخذ فيها دقيقتين وعشر ثواني، هذا الآن دقيقتين وثلاثين ثانية، لا إله قد يحسب بالثواني، هذا لا يجوز ولا يسوق، وهذا من العبث الحقيقة، وهذا للأسف أنه لم يتشاغل بصلاته وإنما انشغل قلبه بشيء خارج الصلاة ليس مع الصلاة، وهذا للأسف يعني السهو والنسيان ليس فقط عن أركان أو أفعال وإنما هو شغول القلب في الحقيقة.
نعم.
وعبث القلب قبل أن يعبث الإنسان بنظره إلى ساعته وفي الحقيقة يعبث بقلبه، وهذا أعظم ما يقع فيه كثير من الناس للأسف، وهذا حال كثير منا الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن نتجاوز عن تقصيرنا، وكلنا ذاك الرجل الواحد منا إذا قام في صلاته يعقد هوجس ويتعلق في كذا ويبدأ قلبه يعبث قبل أن تعبث يده أو يعبث نظره أو يعبث سمعه، فإن قلبه يعبث للأسف بالصلاة، وهذا للأسف أنه أننا يعني كثيرا ما نبتلى بذلك، والله المستعان. صلى الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على حضور القلب في صلواتنا كلها. فأقول إن هذه الحركة، النظر للساعة أو النظر للجوال أو ربما تجيه رسالة جوال، طيب رسالة جوال، يفتح رسالة الجوال ويناظر أثناء الصلاة، هذا لا شك أنه من العبث. لأن هذه الحركات منافية للخشوع الذي يطلب أن يكون في الصلاة. ومثل ذلك أيضا كثرة تعديل لباسه، ما له هم اللي يعدل لباسه في كل ركعة وفي كل ركوع وفي كل رفع وفي كل سجود، ما هم اللي يعدل لباسه إذا كان عليه بدلة ولا كرفتة ولا شماغ ولا مشلح، كل يعني يحرك عدد الحركات أحيانا في الصلاة تصل إلى 20 حركة وهو يعدل في غترته أو عقاله أو نظارته أو نظره إلى الساعة أو يمسح لحيته ويعبث في لحيته كثيرا، أو يحبث بعض الناس يشر له شوارب وقد محسح فيها ما شاء الله وكان جالس في قهوة ولا في مجلس ديوانية ونحو ذلك. فهذا كله من الأشياء المكروه، وربما جاءه الشيطان فمكر به ووسوس له وزين له وذكره بما كان ناسيا له قبل صلاته، فيخرج قلمه هكذا ويخرج ورق. الله ما شاء الله تبارك الله، صاحبنا ما شاء الله راعي مذكرة، لأن الحرمة قالت له جبنا المقضى الفلاني، ويا ويلك إذا ما جبت هذا المقضى الفلاني، ويبدأ يفتح ويبدأ والله طماط كيلو طماط كيلو بطاطا، هذا ما يجوز، هذا صلاة، هذا
ما يقطع الصلاة،
هذا لا يسوق في الحقيقة. طبعا نحن نقول إذا كانت يسيرة، أما إذا كانت كثيرة فهذا تبطل الصلاة ما في إشكال، هذا مرة معنا قبل قليل، لكن نقول إذا فعلها مرة فهذه حركة مكروهة، لأنها في الحقيقة من العبث.
من الحركات يا شيخ الالتفات في الصلاة، هل يعتبر هذا؟
نعم، سيأتينا الكلام عنه، لكن لعلي أستكمل الحديث في هذا.
نعم.
فأقول يعني مما يدل على كراهة ذلك ما جاء عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، الحصباء يعني الحصى اللي موجودة في المسجد، وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها، وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. وهذا الحديث رواه مسلم، وهذا بالإجماع أن العبث في الصلاة مكروه، كما ذكر أو حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة رحمهم الله.
أيضا كما ذكرنا الالتفات في الصلاة يا شيخ.
نعم، الالتفات في الصلاة هذا أيضا من الأشياء المكروهة لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة، أما لحاجة فيجوز، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في الحديث السابق لما التفت، لما أكثر الناس التصديق وما يدري وش السالفة، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه للحاجة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قد حضر وجاء من بني عمرو بن عوف لما كان ذاهبا لهم قفل وهم أثناء الصلاة، هذه حركة إيش؟ لحاجة. أما إذا كانت هذا التفات لحاجة فيجوز، أما إذا كان التفاتا لغير حاجة فهو مكروه. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، كما في صحيح البخاري، وهذا بالإجماع أنه يكون مكروه. أما إذا كان التفات لحاجة يجوز ولا كراهة في ذلك، كما كفعل أبي بكر رضي الله عنه. ومنه ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عينا تترقب العدو، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويلتفت نحو الشعب الذي يأتي منه هذا العين، كان عليه الصلاة والسلام يصلي ويلتفت أحيانا لأنه في حال يعني معركة ويتلمس أن يأتي هذا العين بهذا الخبر الذي أرسله لأجل أن يطلبه، كما في سنة أبي داود وراه أيضا الحاكم وصححه. ولأنه عليه الصلاة والسلام أيضا أمر الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن يدخل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في صحيح مسلم. والالتفات هنا هذا في حق التفات، لكنه التفات مأذون فيه شرعا لحاجة لأجل أن يطرد وساوس الشيطان، فأرشده عليه الصلاة والسلام إذا كان في صلاته أن يبصق عن يساره، طبعا البصق في صلاته عن يساره إذا لم يكن بجانبه أحد يصلي، إذا كان يصلي لوحده وفي برية أو في مكان فيتفل عن يساره، أما إذا كان في مسجد أو جنبه بجانبه أحد فإنه لا يشرع له، وإنما يتفل في ثوبه أو في منديله كما ورد. ومن ذلك أيضا لو كانت المرأة تصلي وعندها وتصلي وقريبا منها طفلها الصغير،
نعم،
وتخشى عليه أن يذهب يعبث، يسقط عليه هذا الإناء أو يسقط عليه هذا الكرسي، فكلما وهي تصلي تلتفت إليه لأجل حاجة، هذا من الأشياء الحاجة المعتبرة التي تعذر فيها المرأة. نعم.
ما حكم أن يستقبل المصلي شيئا يشغله عن صلاته؟
هذا أيضا من المكروهات، أن يستقبل الإنسان أثناء صلاته ما يشغله عن الصلاة ويلهيه عن الصلاة ويلهيه عن الحضور القلب في الصلاة وتأمل وتدبر ما يقرأ أو يسمع من كلام الله عز وجل ومن الأذكار والأدعية المشروعة في الصلاة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه يكون مكروها وغير مشروع. مثل ذلك ما يقع في المسار كما نشاهد في هذه الصورة من الزخارف التي تكون في السجاد، للأسف أن كثيرا من المسارد الآن تكون فروشها مزخرفة ومزكرشة، وربما يكون فيها شيء من التصاوير لحيوانات أو طيور أو زهور ونحو ذلك، وكل ذلك مما يشغل المصلي في صلاته. وكذلك الزخارف التي تكون في الجدران أو في المنبر أو في المحراب تكون أمام المصلي، هذه الزخارف التي تكون منقوشة بالرخام أو الكتابات التي تكون مكتوبة على الجدران أو تكون منقوشة بالجبسن بور ونحو ذا بالجبس ونحوه، هذه كلها في الحقيقة، ومثل هذه الساعات الإلكترونية، الستائر التي تكون مزخرفة بزخارف كثيرة، سواء في الزجاج المزخرف الملون أو الستائر التي توضع عليها، كلها في الحقيقة من الأشياء التي تكون مكروهة لأنها تشغل عن الصلاة وتذهب خشوعها وحضور القلب فيها. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، خميصة يعني سجادة فيها أعلام ألوان،
نعم،
فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وآتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فهذه يعني ألهت النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاته، فيها أعلام خطوط كما في الصحيحين، فكيف بحالنا والله المستعان. وجاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنه قال كان قرام، القرام شيء من الستر الرقيق وقيل الصفيق من صوف ذي ألوان، كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري. فيشرع للمصلي أن يبتعد عن الأماكن التي تكون أمامه. ومن ذلك أيضا أن يصلي الإنسان أمام التلفاز، بعض الناس يشاهد كورة يعني مباراة قدم بين الفريق الفلاني والفريق الفلاني، حانت الصلاة ما يبي يروح يصلي في المسجد يخاف تفوت الصلاة، طيب صلى في بيته، طيب صلى في بيتك الآن بتفوتك الصلاة، يصلي أمام التلفاز وهو يشاهد هذه الكرة، هذا ليس من الأدب مع الصلاة وليس من الأدب مع الله عز وجل. فكل ذلك لا شك أن صلاته أمام شاشة التلفاز مما يشغله عن الصلاة فيمنع من ذلك وينهى عنه.
نستأذن شيخنا بفاصل يسير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود للمواصلة، فابقوا معنا.
اطلب برضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
إذا انتشرت الفتن وكثرت المغريات فخير وقاية منها للشباب النكاح، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغض للبصر وأحصن للفرج. والنكاح سنة ويجب على من يخشى الوقوع في العنت ويختار كل من الطرفين صاحب الدين. قال صلى الله عليه وسلم للرجل فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال لولي المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ومن أراد خطبة فتاة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يجوز إكراه الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه، كما لا يجوز منعها من الزواج من الأكفاء، ويحرم نكاح المحرمات بالنسب كالأم والبنت وبالرضاع كالمرضعة وأولادها، وبالمصاهرة كزوجة الأب وأم الزوجة، ويحرم نكاح المتعة وهو المؤقت، والمحلل بأن يقصد تحليلها لمن طلقها ثلاثة، والشغار بأن يجعل نكاح إحداهما شرطا لنكاح الأخرى وللزوج على زوجته، الطاعة بالمعروف وإجابته إلى الفراش، ورعاية أولاده وبيته، وعدم إرهاقه في النفقات الزائدة، وألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، ولها عليه المعاملة الطيبة، والإنفاق عليها بالمعروف، وتحمل أذاها، وإذا نشزت فله تأديبها في حدود ما شرعه الله، فاستغني بما أحله الله عما حرمه. قال تعالى:
وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، عدنا إليكم وحديثنا في مكروهات الصلاة. سؤالي يا شيخنا، إذا توافق وقت الصلاة مع حضور الطعام وأصبح المصلي يعني يشتهي هذا الطعام، فما حكم الصلاة بحضرة طعام يشتهي؟
يكره ابتداء الصلاة إذا كان قد حضره الطعام وكان مشتهيا لهذا الطعام.
نعم،
وهذا بالاتفاق عند الأئمة الأربعة. فالكراهة تكون بثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون الطعام حاضرا وليس طعاما لم يحضر بعد أو لا زال يطبخ، هذا لا تشرع تأخير الصلاة لأجله، ولا تكره الصلاة في هذا الوقت، لكن إذا كان حاضرا حالا فهذا قيد. القيد الثاني أن تكون نفسه تتوق إليه. ثالثا أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. مثال الحسي: الصائم ممنوع من الأكل والشرب، فلا يؤخر الصلاة لكونه جائعا مثلا أو لكون الطعام، أو قد يكون الطعام مملوك للغير وقد حضر لكنه مملوك للغير، فهو ممنوع من تناوله شرعا لأنه ليس لا يملك ولا يستطيع أن يعتدي على طعام الغير. ومثال الحسي الذي يكون ممنوعا منه: لو قدم إليه طعام حار مثلا جدا لا يستطيع تناوله، أو حضر طعام ومنعه منه مثلا شخص ظالم أن يتناول هذا الطعام، فحينئذ لا تكره الصلاة في هذه الحالة. وقد والدليل على ما ذكرت حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. وفي حديث عمر: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، متفق عليه.
ما حكم صلاة الحاقن والحاقب؟ أولا نريد أن نبين معنى الحاقن والحاقب.
الحاقن هو الذي حبس بوله، والحاقب هو الذي يحتاج إلى الخلاء لإخراج غائطه فاحتبس غائطه. إذن هذا يختص بالبول وهذا بالغائط.
نعم.
يكره أن يصلي الإنسان ويبتدئ صلاته وهو حاقن أو حاقب باتفاق الأئمة الأربعة، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. المقصود بالأخبثين هنا في الحديث البول والغائط، يعني أنه يحتاج إلى إخراج البول والغائط يدافعه، يعني البول والغائط يدفعانه للخروج.
ما حكم قراءة القرآن للمصلي في الركوع والسجود؟
ينهى المصلي عن قراءة القرآن في حال ركوعه وسجوده، لحديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وحديث عباس رضي الله عنه وقد مر معنا أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وهذا بالإجماع أنه ينهى عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود.
مما ابتلي به كثير من المسلمين نسأل الله العافية، وهو انشغال القلب في الصلاة بغيرها، فما حكم هذا؟
الله المستعان، الله يصلح الأحوال ويتجاوز عنا هذا. طبعا أيضا من المكروهات أن يكره للإنسان أن يشتغل قلبه في حال صلاته بشيء من أمور الدنيا أو زخارفها أو متاعها.
نعم.
أو مشاكلها حتى وهمومها وغمومها. فكل ما ليس متعلقا بالصلاة، لا بأفعالها ولا بأقوالها ولا بأحوالها ولا بأذكارها، ولا يفسد الصلاة إذا لم يغلب عليها، هذا يكره. إذا يكره إذا كان ليس غالبا فيكره هذا الشيء. والإنسان يعني بطبعه قد يبتلى، الله المستعان، وما منا لا يتشاغل قلبه في صلاته أو صلواته أو في إحدى صلواته يشتغل بغير الصلاة، لكن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويبكر للصلاة ويأتي مبكرا للصلاة ويستعد للصلاة بالوضوء وبسنن الرواتب القبلية وبالدعاء وبذكر قراءة القرآن ونحو ذلك، حتى يتهيأ إذا دخل صلاته يدخلها وهو حاضر للقلب. نعم.
ما حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة؟
هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى الكراهة، يكره أن يرفع بصره في أثناء صلاته إلى السماء، وهذا عند الأئمة الأربعة. وذهب بعض العلماء كابن حزم وابن تيمية واختارهم المتأخرين الصنعاني والشوكاني أنه محرم، وهو الأقرب كما نشاهد في هذه الصورة، أن يرفع بصره إلى السماء أثناء صلاته. واستدلوا الذين قالوا بأنه محرم بحديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بل أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. فقوله لتخطفن أبصارهم دليل على أنهم فعلوا منكرا عظيما بل كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بخطف البصر. وجاء في حديث جابر أيضا بن سمرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، يعني ما ترجع إليهم أبصارهم، هذا وعيد لهؤلاء أن تخطف أبصارهم كما في صحيح مسلم. نعم.
ما حكم تشمير المصلي ثوبه وعقص رأسه؟
يكره المصلي أن يشمر ثيابه ويعقص رأسه، يعني العقص، عقص الرأس يعني أن هو اللي، أصله اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله، يدخل أطراف الشعر في أصوله، وهذا مكروه باتفاق الأئمة. وجاء في حديث عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال قول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين. قال: ولا نكفت الثياب ولا الشعر، متفق عليه. وجاء أيضا عنه أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، رواه مسلم. فكل ذلك يدل على أنه يكره أن يفعل ذلك في صلاته.
ما حكم الخصر في الصلاة؟
الخصر أولا هو أن يضع يديه على خاصرتيه، والخاصرتان هما ملتقى أسفل أضلاع الصدر مع الفخذ، هذه هي الخاصرة كما نشاهد في هذه الصورة. يكره أن يضع يديه على الخاصرة، سواء وضع يديه كلتيهما أو وضع إحدى يديه، كل ذلك مكروه، أن يضع اليد على الخاصرة في الصلاة، وهذا بالاتفاق. فقد جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، مختصرا يعني يضع يديه على خاصرتيه، متفق عليه.
ما حكم تشبيك الأصابع في الصلاة؟
نعم، هذا هو الثاني عشر من المكروهات في الصلاة، وهو تشبيك الأصابع أثناء الصلاة، أن يشبك أصابعه أثناء الصلاة، سواء شبك أصابعه في أثناء القيام أو بعد أو أثناء الركوع أو أثناء السجود أو في الجلوس كما نشاهد في هذه الصورة، كل ذلك مكروه. يكره أن يشبك أصابعه في أثناء الصلاة بالاتفاق. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته، فلا تقول هكذا، يعني يشبك بين أصابعه، رواه ابن خزيمة أو ابن حبان والطبراني وصححه الألباني. فهنا عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن هذا الرجل الذي خرج من بيته قاصدا المسجد فهو أنه في صلاة، فكيف بمن كان في داخل الصلاة ودخلها؟ هذا من باب أولى ألا يشرع له إيش أن يشبك بين أصابعه. نهى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وجل الدلالة من هذا الحديث، نهى يعني هنا نهى عليه الصلاة والسلام هذا الرجل وكره له أن يشبك بين أصابعه لما خرج من بيته إلى الصلاة قاصدا الصلاة، قال لأنه في صلاة، فكيف بمن دخل في الصلاة وأحرم بها؟ من باب أولى أن يكره له إيش أن يشبك بين أصابعه. وقال ابن عمر رضي الله عنه: فالذي يصلي ويشبك أصابعه تلك صلاة المغضوب عليهم، كما عند أبي داود والبيهقي. نعم.
ما حكم البصاق في الصلاة تجاه القبلة أو جهة اليمين؟
يكره البصاق جهة اليمين أو جهة القبلة في الصلاة، وهذا أيضا بالاتفاق، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يبصق الرجل عن يمينه أو تلقاء وجهه، فإن الله تلقاء وجهه، لكن يبصق عن يساره أو في طرف ثوبه كما جاء في الحديث. ولذلك قال النووي رحمه الله: إذا عرض للمصلي بصاق فإن كان في مسجد حرم البصاق فيه مطلقا، يعني إذا كان يصلي في مسجد ما يجوز أنه يبصق، بل يبصق في طرف ثوبه من جانبه الأيسر، يعني من جهة طرفه الأيسر من ثوبه يبصق فيه، أو يأخذ مثل ذلك أيضا المناديل، قال ككمه وغيره كالمنديل يعني ونحوه. وإن كان في غير المسجد بأن كان يصلي مثلا في برية لم يحرم البصاق في الأرض، فله أن يبصق عن يساره في ثوبه أو تحت قدمه أو بجنبه، وأولاه أن يبصق يعني أولاه في ثوبه، ويحك بعضه ببعض أو يدعه، ويكره أن يبصق عن يمينه أو تلقاء وجهه. وإذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام وعليه أن يتفينه. ويدل على كراهة البصاق في المسجد عن يمينه أو بالأصح كراهة البصاق عن يمينه أو تلقاء وجهه مطلقا ما جاء في حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فأخذ عصا فحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وهذا رواه البخاري ومسلم، ورواه مسلم من حديث أبي سعيد وحده. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق إيش عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. رواه البخاري. فقوله فليبصق عن يساره طبعا هذا إذا لم يكن يصلي في المسجد ولم يكن بجانبه أحد، وإلا فإنه إذا كان يصلي في المسجد أو كان بجانبه أحد يصلي في المسجد فلا يبصق عن يساره ولا تحت قدمه ما دام أنه في المسجد، لئلا يلوثه ويقدره. وحينئذ تتعين الصفة الثانية وهي البصق في الثوب أو المنديل ونحوهما. إذن البصق يشرع له صفتان: أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، عن يساره تحت قدمه إذا كان يصلي في غير المسجد في برية ولم يكن بجانبه أحد، أما إذا كان يصلي في المسجد أو بجانبه أحد فإنه يبصق في ثوبه أو في المنديل ونحوه.
ما حكم الإقعاء في الجلوس وما معنى الإقعاء؟
الإقعاء مر معنا في صفة الصلاة أن له صفتان: صفة مستحبة وصفة مكروهة. الصفة المستحبة هو أن ينصب قدميه حل في الجلسة بين السجدتين ويجلس على عقبي القدمين، يمكن إليتيه من يجلس بإليتيه بمؤخرته على عقبي القدمين. نعم. هذه سنة، هذه الجلسة إقعاء كما جاء في حديث عباس في صحيح مسلم في الجلسة بين السجدتين، فهذه صفة مستحبة. لكن هناك صفة مكروهة وهي من الإقعاء، وقد ورد فيها صفتان.
نعم.
الصورة الأولى المكروهة من الإقعاء أن يفرش قدمي فيجعل ظهورهما نحو الأرض، الصفة الأولى. نعم. كما نشاهد هنا أن ينصب أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه كما نشاهد في هذه الصورة. هنا الآن فرش قدميه فجعل ظهورهما نحو الأرض وجلس على عقبيه. الصورة الثانية أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه لا سيما إن اعتمد على الأرض. هذه أيضا من أشهر وأقرب الصور في الإقعاء المنهي عنه، لأنه كإقعاء الكلب. الإقعاء الكلب هو ينصب قدميه ويتكئ على يديه.
ما حكم افتراش الذراعين أثناء السجود؟
أيضا هذا مكروه، وقد مر معنا في صفة الصلاة لحديث اعتدل في السجود: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب إلا عند الحاجة، إن شق عليه طول السجود إذا كان مثلا في صلاة القيام والتهجد وشق عليه السجود فله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه ولا يبسط ذراعيه على الأرض كما نشاهد في هذه الصورة. فهذه صورة مكروهة في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها.
ما حكم تشبيك الأصابع؟
نعم، تشبيك الأصابع في الصلاة أيضا من الأشياء المنهي عنه، وهذا مرت معنا قبل قليل وذكرنا دليلها أنه يكره أن يشبك بين أصابعه كما ذكرنا قبل قليل. نعم.
طيب، حنا أتممنا المحور مكروهات الصلاة وننتقل إلى المحور الأخير في هذه الحلقة وحديثنا حول مبطلات الصلاة. سؤالي الأول، الحدث في الصلاة ما حكمه؟
أولى مبطلات الصلاة، هناك أشياء تبطل الصلاة. أول هذه المبطلات الحدث، إذا أحدث الإنسان في صلاته بأن خرج منه ريح فحينئذ تبطل صلاته. من أحدث في الصلاة عمدا أو سبقه حتى بدون تعمده سبقه الحدث فخرج منه ريح مثلا، فإن صلاته تبطل فيستأنف الصلاة بعد أن يعيد وضوءه. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، رواه مسلم. ثانيا أيضا من الأشياء التي تبطل بها الصلاة استدبار القبلة في الصلاة. استدبار القبلة يعني إذا كانت القبلة هكذا فصلى إلى الخلف، استدبارها متعمدا، فمن تحول عن القبلة متعمدا لغير عذر فإن صلاته فاسدة، وهذا بالإجماع. ثالثا مما تبطل به الصلاة ترك ركن من أركان الصلاة، هذا مر معنا في الحلقة الماضية، أن من ترك ركن من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته، وكذلك لو ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما في قصة الرجل المسيء صلاته الذي جاء فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وكل في كل مرة يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليه السلام يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم جاء في بعد ذلك فقال: يا والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، إلى آخر الحديث في الصحيحين. فهنا جعل عليه الصلاة والسلام وجود صلاته مع ترك بعض أركانها كعدمها، يعني هو ركع وسجد وقام ووقف في الحقيقة، لكن هذه الأركان غير معتبرة لأنه في الحقيقة يكون في حكم التارك لها لأنه لم يأتي بها على الصفة المطلوبة. وهذا بالإجماع أن من ترك ركن من أركان الصلاة فإن صلاته تكون باطلة. رابعا من مبطلات الصلاة الكلام في الصلاة.
نعم.
عمدا أن يتكلم الإنسان في صلاته عالما بالتحريم متعمدا لغير مصلحة الصلاة، نعم، فهذا لا يشرع، يكون مبطلا للصلاة، بخلاف ما لو تكلم لمصلحة الصلاة من التسبيح ونحو ذلك، أو لتنبيه مسلم من الوقوع في هلكة فسبح أو كبر ونحو ذلك، فهذا غير. أما إذا فهذا يعذر فيه طبعا، لكن لو تكلم في صلاته عالما بالتحريم عامدا لغير مصلحته فصلاته باطلة. وجاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد عليه وقال: إن في الصلاة لشغلا، متفق عليه، يعني أنه ترك الكلام، ترك أن يسلم عليه، لأن هذا ليس من فعل الصلاة وليس من أذكار الصلاة.
نعم.
وهذا بالإجماع. نعم. خامسا أيضا من مبطلات الصلاة الضحك والقهقه، يضحك ويتقهقه، وهذا لا شك أنه يفسد الصلاة، وهذا بالإجماع عند أهل العلم، حكاه ابن المنذر وابن حزم وابن رشد وغيرهم. سادسا أيضا العمل الكثير لغير ضرورة عمدا.
نعم.
العمل الكثير لغير ضرورة عمدا هذا لا يجوز، أن يعمل عملا كثيرا في الصلاة مما لم يؤمر به فيها ويبطل صلاته إذا تعمده لغير عذر، وهذا أيضا محل إجماع بين أهل العلم. ومثلنا قبل قليل في الصلاة في الحركة المحرمة لما تكلمنا عن الأشياء الحركات، تكلمنا أنه إذا كانت الحركة في الحلقة الماضية أظن تكلمنا أنها تكون إيش، تكون محرمة ولا تجوز، وعلى ذلك إنها تبطل صلاته. سابعا مما تبطل به الصلاة المشي في الصلاة.
نعم.
المشي في الصلاة يبطل صلاته بالإجماع. ثامنا
عفوا شيخ، في المشي في الصلاة لو كمل صفا ناقصا أتم صفا،
قلنا المشي الكثير.
نعم.
الصلاة. أما المشي اليسير كما مشى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت عائشة رضي الله عنها وطرقت عليه الباب وهو يصلي، مشى عليه الصلاة ففتح لها الباب، هذا.
نعم.
مشي يسير لا حرج عليه في ذلك.
زكي.
وكذلك لو كانت أمامه فرجة في صف واحد فقط أو صفين، أما إذا كانت أمامه فرجة مثلا قدام 10 صفوف فيمشي وهو في صلاته، هذا لا يجوز.
نعم.
تبطل صلاته حينئذ، لأن هذا يكون مشيا كثيرا. أما إذا كان مشيا يسيرا ثلاث خطوات أربع خطوات يسيرة يمشيها وهو في غرفة مثلا والباب يبعد عنه متر أو مترين، فمشى وفتح الباب لمن طرق فلا حرج عليه في ذلك لفعل عليه الصلاة والسلام، وهذا نقل عليه الإجماع أيضا ابن حجر وغيره. ثامنا من مبطلات الصلاة الأكل والشرب في الصلاة عمدا، فهذا أيضا تبطل صلاته بالإجماع. وأما من أكل أو شرب في صلاته ناسيا، نحن نقول إذا أكل أو شرب في صلاته متعمدا بطلت صلاته، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا نقول إذا أكل أو شرب في صلاته ناسيا أو جاهلا فإن كان قليلا لم تبطل صلاته، وإن كان كثيرا بطلت صلاته، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة. يسيرا قد يكون أحيانا في فم الإنسان بعض بقايا طعام ولا يشعر، يبتلع مثلا بعض بقايا الطعام الذي يكون بين أسنانه ناسيا أو ساهيا، فلا شيء عليه، لعم قوله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولعم قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاء أيضا في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه السابق إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وجاء في حديث أبي هريرة أيضا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاته العشي ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال أنسيت، يعني هذا الرجل ذو اليدين قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال عليه السلام لم أنسى ولم تقصر، قال بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسرد مثل سجود إلى آخرهم. فالشاهد أن حديث ذي اليدين دل على أنه لا إعادة على من تكلم ناسيا. قال العلماء والأكل والشرب ناسيا في معنى الكلام، هم استدلوا بهذا الحديث والحديث الذي قبله في حديث معاوية بن الحكم في النهي عن الكلام أثناء الصلاة، قالوا هنا تكلم عليه الصلاة والسلام، يعني وهذا دليل على أن الكلام لمصلحة الصلاة جائز، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال لم أنسى ولم أقصر، وكان يظن أنه انتهى الصلاة وهذا حصل كلام، ثم أتم صلاته وبنى على ما سبق من صلاته ولم يستأنف الصلاة من جديد، فدل على أنه يعفى على لأنه تكلم عليه الصلاة ناسيا أو ساهيا أنه لم يكمل صلاته وبقي عليه شيء من صلاته. فقال العلماء نقيس الأكل والشرب على الكلام إذا كان يسيرا. نعم، وبذلك نستكمل. طبعا هذه جملة وجملة وعموم وأشهر ما ورد في ما يبطل الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به في هذه الحلقة المباركة، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب وحسن متابعتكم. من كان يرغب بالعودة إلى حلقات هذا البرنامج تجدونها على قناة زاد في اليوتيوب. نلقاكم في حلقات قادمة وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.